بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. في صباح هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر صفر لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 27 من تشرين الثاني لسنة 17 و2000، وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله وميتة البحر.
نعم، وميتة البحر وما لا دم له، لا وزغ وشحمة وسحلية وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من حي وميت وشعر، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس فنبت.
نعم، هذا قول الناظم رحمه الله. وميتة البحر، وهو يعدد الأعيان الطاهرة، فقال وميتة البحر، أي يعني بذلك الحيوان البحري، حتى ولو كان خنزير البحر أو فرس النهر أو إنسان البحر، أي ما يشبه الإنسان من مخلوقات البحر، حتى ولو كانت تطول حياته ببر كتمساح، أنه يستطيع أن يعيش في البر ويستطيع أن يعيش في الماء، فالمعتبر في كونه بحريا أن يكون مسكنه الماء، فما كان من المخلوقات مسكنها الماء فهي في موتها حية طاهرة تؤكل وليست بنجسة، حتى ولو كانت طافية، أي ماتت بنفسها، يعني لو وجدنا سمكا طافيا على البحر، على سطح ماء البحر، أو وجدنا حوتا ألقاه البحر على الساحل، هذا لم يعني يحصل لنا بصيد، بل وجدناه هكذا على حاله، فيعتبر في ميتته طاهرا ويؤكل أيضا وإن لم يكن مصيدا، فهنا في هذه الكلمة وإن لم يكن مصيدا، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فلما قال وطعامه فهذا يعني أنه يباح ولو لم يكن مصيدا، إذن هذا البحري في طعامه حلال لكم ولو لم يكن مصيدا. طيب، ماذا أفاد التعبير بالعطف على الصيد؟ هذا الدليل، هذا العطف يقتضي المغايرة، أي أنه لما يعطف على الصيد فيقول لك وغير مصيد كذلك، مصيدا وغير مصيد كذلك، لأن العطف يقتضي المغايرة ولو كان بأدنى سبب، من المغايرة. إذن يدل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء. لماذا نأتي بهذا الاستدلال؟ لأنه قد يقول أحدهم إن هذا الحوت أكل منه للضرورة لأنهم كانوا جياعا، فكما أنه للضرورة وليس مصيدا، فنقول إن الأكل منه ليس على حالة القياس، وليس لأنه طاهر وأن ميتته طاهرة وتؤكل، فنقول لو كان الأمر كذلك ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل بقي منه شيء، فدل ذلك على أنهم أكلوه في حالة اختيار لا في حالة ضرورة، وأن ميتة البحر جائزة في حالة الاختيار، أما في حالة الضرورة فإن الميتة نفسها تكون جائزة في حالات الضرورة. ويدل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. قال وما لا دم له، أصل البرمائيات كما إذن هي ما لها مسكن. تسأل الأخت عن البرمائيات، البرمائيات تعيش في الماء وتعيش في البر. التمساح برمائي مثلا، واضح؟ فعندئذ إذا كان مسكنه الماء يعني يسكن في الماء، ولو يخرج إلى البر ويعيش في البر، فنعتبر أن هذا الحيوان في ميتته طاهر ويكل، حتى ولو كانت حياته بالبر، حتى ولو كانت حياته بالبر أطول من حياته في البحر كالضفدع، حتى ولو كانت حياته في البر أطول من حياته في البحر، فطالما أن مسكنه الماء فعندئذ يعتبر طاهرا في ميتته ويؤكل ولا يحتاج إلى ذكاة، وإنما يعمل على ما يضر فيحرم للضرر، كأن تكون بعض الكائنات السامة في البحر فإنما تحرم من جهة الضرر لا من جهة التحريم الأصلي، يعيش في الماء. نعم. قال وما لا دم له، وما لا دم له، دم له، وما لا دم له، أي الدم هنا مشددة، وأصل الدم دم، أصلها دم، ولكن حذفت منها الواو تخفيفا بغير تعويض، تخفيفا بغير تعويض. لكن متى نكشف هذا النقص؟ بالنسب، فننسب إلى دم يرحمكم الله، نقول دموي، إذن عادت الواو. طب أب، أبوي، إذن عادت الواو، إذن أصلها أبون، فقد تكون أب بالتخفيف ولم تعوض، وقد تشدد فتكون مضاعفة فنقول أب. لكننا كيف نكشف هذا النقص؟ بالنسب، فنقول أبوي، دموي. طيب نقول العصا، كيف نكشف أن هذه الألف منقلبة عن واو أم منقلبة عن ياء؟
عصوي،
نقول عصوي، ولعلنا يعني درسنا في درس العلوم الكائنات العصوية، أي الجراثيم التي تشبه العصا، التي تشبه العصا، فتكون عصوية. إذن يقصد بذلك أن الميت الذي لا يوجد فيه دم سائل، لا يوجد فيه دم سائل ويجري طاهر، أنه طاهر، لكننا في موضوع الأكل لابد أن ننتبه إلى أن ميتة البر وإن كانت طاهرة في نفسها إلا أنها لا تؤكل إلا بذكاة، لا تؤكل إلا بذكاة، فلا يلزم من طهارة الشيء في ميتته أنه يؤكل بغير ذكاة، بل لابد من ذكاة ميتة البر مما لا نفس له سائلة، كما يجوز أكله كالجراد مثلا أو الدود وما إلى ذلك، فهذه لا تؤكل ميتتها إلا بذكاة. فالذكاة في مثل الجراد أن يلقى في المقلاة أو في الماء الحار أو ما يعجل موته كقطع رأسه أو ما أو بقطع رجله وإن لم تعجل الموت، فلا بد أن يكون هناك سبب يحل به هذا الطعام من ميتة البر الطاهرة. ما الدليل على هذا؟ نحن نجد أن في كتاب الله تعالى دليلا عاما على حرمة الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ونجد أن ميتة الجراد يشملها التحريم، وأن ميتة السمك يشملها التحريم أيضا، لكن ميتة السمك جاء فيها دليل نصي، بمعنى كما قلنا أحل لكم صيد البحر وطعامه وإن لم يكن مصيدا بذكاة. ولكن هنا جاءنا نص على طهارة ميتة البر في حديث صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والآخر شفاء. ورأى مالك رحمه الله أن ذلك طاهر لأنه لا دم سائل فيه، لا دم سائل فيه، فاستدل على أنه في ميتته طاهر. لكن السؤال إنه طيب أنتم تشترطون فيه الذكاء كالجراد، هذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى، خصوصا أننا أمام حديث صحيح، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فما هما؟ السمك والجراد. وأما الدمان فهما الكبد والطحال، الكبد والطحال. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان وذكر منها السمك والجراد، فلماذا تقولون إن الجراد يحتاج إلى تذكية؟ فعندئذ نقول إن الجراد احتاج إلى تذكية لأنه من ميتة البر، فقد جاءنا عن الله تعالى استثناء في ميتة السمك من الذكاء، لكن هل جاءنا نص في استثناء ميتة ما لا نفس له سائلة من الذكاء، أم جاءنا أن ميتته طاهرة؟ أن ميتته طاهرة. فإن قلت لي فماذا تقول في الحديث المتكلم في سنده في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح وقفه، والأصح وقفه على الصحابة؟ نقول سنعمل على أنه وإن كان موقوفا إلا أن المعنى صحيح لأنه محمول على الرفع، لأن الصحابية يقول أحل، لأن الصحابية يقول إيه؟ أحل. فمعنى ذلك حتى لو كان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه والأصح وقفه عليه، فإننا نقول إن الحديث في أحل. وماذا معنى أحل؟ معنى أحل أي تنتفع، فكما أنك انتفعت بجلد الميتة وقد أحلت، لكن هل يعني انتفاعي بجلد الميتة أنفي ذكاة الميتة وأقول هي إذن حلال طالما أباح جلدها إذن لا يجب أن تذكى؟ إذن لا يفهم من أنه أحل الانتفاع إذن معنى ذلك أنه عفى عن الذكاء، إنما هو قال بإباحة الانتفاع، قال أحلت ولم يقل لا ذكاة فيها. تقول طب ما هو وصفها بالميتة ووصفها بأنها ميتة. نقول لك إن النصوص الآمرة بالذكاة وقاضية بها أقوى وأشهر من دلالة كلمة الميتة، ولكنك ستقول لماذا أفادت إذن كلمة ميتة؟ نقول أفادت الترخص في الجراد وأمثاله أنها لا تذكى ما يذكى به غيرها من وجوب قطع الحلقوم والواردين أو الصيد مثل الخرق مثلا، إنما أذن لك أن تترخص في ذكاتها بأدنى سبب من فعلك، وهو أن تلقيها في المقلاة أو أن تقطع رأسه أو أن تقطع رجله أو تلقيه في الماء الحار، فلا بد أن يكون منك أدنى سبب، فلذلك سماه ميتة لأنه ليس مذكا على سنة الذكاة المعروفة، فلذلك سماه ميتة. إذن يكون قد عمل الإمام بحرمت عليكم الميتة وعمل بأدلة وجوب ذكاة البر وعمل أيضا بالاستثناء في البحري، فإذا التفت إليه في استدلاله يكون قد عمل بالأدلة جميعها ولم يستثن منها واحدا، حتى الحديث الموقوف أحل لنا أعمل رأيه فيه ووصل وأعمله ولم يهمله، مع أنه قول صحابي، لكننا نقول إن هذا القول للصحابي أحلت لنا ميتتان محمول على الرفع، محمول على الرفع. هذا هو النمط الذي يتضح لنا من جمع الأدلة التي هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا إذا لقينا ربنا لم نترك نصا واحدا، فقد أعملنا الذكاة في الجراد، لأنه لا يوجد استثناء في الذكاء. أما الاستثناء فهو في السمك، في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فوصفه طعاما مقابلا للصيد وهو إيه؟ الذكاة. إذن لدينا استثناء للسمك من الذكاء، واضح؟ لكن ميت البر سواء كان ذا نفس سائلة، أي ذا دم سائل، أو كان ليس ذا دم سائل، قلنا إنه لا يجوز أكله إلا بذكاة. وعملنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان السمك والجراد، وقلنا إن ذكاته ليست على النحو الذي تذكى به بقية الحيوان من العقر والنحر والذبح، تمام؟ إنما ترخص في ما سوى ذلك، وكذلك حشرات الأرض وما إلى ذلك، فمن عافته نفسه فلا يأكله، واضح؟ لكن هناك من يحب ودرج على أكل مثل هذه الأمور، فنحن لا نتكلم بفن الطبخ، نحن نتكلم بحكم شرعي، الذوق، الاستمتاع بالطعام، هذه مسائل الطباخين، أما الحلال والحرام فهذه مسائل الفقهاء. فإن كنت تكره الحلزون مثلا، فهناك من يحب الحلزون، وتجده في بعض بلداننا العربية العريقة في الفقه أنهم يبيعونه على العربة التي تسير في وسط السوق، وتجد حولها من يحب هذا الطعام، أما أنت فتعافه. فإذا تكلمت فيه بالذوق كيف يؤكل هذا وكيف يحل هذا، قل أنا نفسي تعافه، والنبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه الضب، فدل على أن ليس ما تعافه نفسك هو الحرام، ولو كان هذا صحيحا لكان في الضب أولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأكل فيه. أما الذي يريد أن يحرم ما تعافه النفس، عندئذ هذا يعني لا يكون له مدخل في المذهب، وما يعني هو عند سادتنا الشافعية إنما قالوا ليس ما تعافه النفس فلان أو فلان، إنما ما تعافه نفوس العرب، وهذا معيار عام وليس من فنون الطبخ، ليس من فنون الطبخ كما يتوهم بعض العامة. إذن الإمام الشافعي ليس داخلا في خلافه في هذه المسألة مع ما تعافه النفس، إنما تعافه النفس الذي قلناه هنا تعافه نفوس بعض الناس، أما معيار الإمام الشافعي فليس داخلا فيما قلناه، فسيبقى فيما استطابته العرب، وهو مستند إلى كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال في الأعيان الطاهرة، قال لا وزغ. الوزغ اللي هو الحيوان اللي المعروف يشبه السحلية، السحلية والسحلية واردة بالضم والكسر، لكن السحلية وهي كلام العامة عندنا لم أجد له أصلا في اللغة، إما سحلية وإما سحلية، تمام؟ والوزغ منظره أشد يعني فظاظة من منظر السحلية، نعم اللي هو يقال له أبو بريص، أما اللي هي السحلية فتجد أنها يعني ألطف في مشهدها وأرق في خلقها وتكوينها. إذن كلمة سحلية مفردة وتجمع على سحال، وهذه من الحيوانات الزواحف، لها تركيب جلدي معروف في يعني المجتمع، وأيضا نسميها العضاية، هناك من يسميها إيه؟ العضاية. كذلك ميتة الجراد، ميتات الجراد من الطاهرات، لكن كما قلنا إنها وإن كانت طاهرة إلا أنها لا تؤكل إلا بذكاة، لا تؤكل إلا بذكاة كما نبهنا عليه.
الآن على السعودية كشف الملوك لمو ميت بالحوض الشفوات وكله،
إذا كان ميتا بنفسه ولم يذكى فلا يوجد في هذا يعني إباحة على مذهب مالك، بل هو من الميتات. وطبعا ما ذكرته مع الجراد وأنه الكيلو ب200 ريال، الآن قلنا أدلة الإمام مالك أنه لا يؤكل إلا بذكاء، فإن كان ميتا حتف أنفه لم يكن بسبب منا نحن، إنما وجدناه ميتا وملقى، فهذا لا يؤكل لأنه لم يذكى، لكن حكم ميتته طاهرة. وذكرت أن الإمام مستند في هذا على الإجماع على أن الذكاة واجبة في البري، على أن الذكاة واجبة في البري، وهذا منعقد عليه الإجماع. أما ميتة السمك والجراد في الحديث فنقول إنها محتملة، فأولنا كلمة ميتة بما يتفق مع الإجماع ولم نخل بالإجماع، فأثبتنا وجوب ذكاته، لكننا تخففنا في موضوع طريقة الذكاء، وهي أنه يعني يذكى بما ذكرنا من إلقائه في الماء الحار وما أشبه ذلك. فإذا نحن لا نؤول المحكم، إنما نؤول المحتمل والمتشابه، فلا نعطف على المحكم فنلغي المحكم، وهذا لا يصح. إذن حتى الحديث نفسه اللي هو دمان الكبد والطحال واضح أن فيه تأويلا، لأنها ليست دماء على الحقيقة، إنما هو في أصل الخلقة. ولذلك ثبت التجوز في الحديث من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز، وهذا كله يدل على أن في هذا الحديث الشريف تأويلا، ويجب أن يؤول بما يليق بالإجماع. وهذا ما تأوله الإمام في أنه يتجب فيه الذكاة، لكنه تخفف في طريقات الذكاة، فأصبحت الذكاة عندنا في المذهب هي بالنحر ليطعن بلبه كالجمل طويل الرقبة أو الزرافة، أو الذبح وهو قطع الحلقوم والودجين كالشاتي، والعقر وهو الصيد ومعناه القطع لابد أن يقطع، وما يموت به كالجراد والدود وما إلى ذلك. ثم قال وزغب الريش وصوف ووبر، وقيد ذلك بقوله إن جز من حي وميت وشعر. إذن نعم الحي، يعني حتى لو جز من الحي، يعني وبر وشعر وصوف إذا جز، أي قيد الطهارة بإن جز، فإن نتف فإنما خرج عليها من الدم والجلد نجس. هذا إذن محترز إن جز لا إن نتف. جزة أي قصة. إذن زغب الريش وهو ما اكتنف القصب من الناحيتين كالشعر، يعني إذا مسكت الريشة فيها قصبة تكون بيضاء أو ذات لون بني مثلا، فهذا الريش على طرفي القصبة طاهر، على طرفي القصبة فهو طاهر. إذن الريش الذي يكون لمثل الدجاج، والصوف الذي يكون للخراف أو النعاج، والوبر الذي للأرنب والجمال، قال لإبل وأرنب يعزى الوبر، والصوف للنعاج والباقي شعر. لإبل وأرنب يعزى الوبر، والصوف للنعاج اللي احنا نسميها البياض، والباقي شعر. الإنسان وبقية الحيوان كالماعز والبقر وغيرها، هذه نسمي ما ينبت على جلدها شعر. إذن الشعر طاهر والوبر طاهر والصوف طاهر بشرط الجز، ولو من خنزير، ولو من خنزير، يعني لو قلنا ما جز من الخنزير مثلا وصنع منه ملابس، فإن هذه الملابس طاهرة وتصح الصلاة بها. وطبعا قلنا إن جزت وهو إيه ما تجز به. الجلد المدبوغ تكلمنا عن جلد الميتة بما فيه، لا يطهر ولو دبغ على المعتمد، جلد الخنزير لا يطهر ولو دبغ. لكن القياس يقتضي طهارته قياسا على جلده الميتة. هذا سؤال الأخت عفاف أنه بتتكلم عن موضوع جلد الخنزير إذا دبغ. المقتضى أن القياس إذا طهر جلد الميتة أن يطهر أيضا جلد الخنزير، وهذا مقتضى القياس، ولكن المذهب ليس على ذلك. السؤال ليه؟ لماذا الشعر طاهر؟ سؤال الأخ عبد الكريم، لماذا الشعر طاهر والجلد نجس؟ العبرة عند الإمام هل الحياة هي التغذي والنمو أم هي الحس؟ الآن الإمام يضع معيارا، الذي تحله الحياة ويقبلها فميتته نجسة. طب ما المعيار الذي نحدد به الحياة؟ عند الإمام يعتبر الحياة في الحس وليست في التغذي والنمو. لو نظرنا دليلا على هذا المعيار، النبات ما حكم ميتته؟ طاهرة. طب ما حكمه أثناء حياته؟ طاهر. طيب لماذا اعتبرت ميتة النبات مع أنه يتغذى وينمو؟ مع أنه يتغذى وينمو، فتبين للإمام أن التغذي والنمو ليس يعني الحياة، إنما الذي يعني الحياة هو الإحساس، فجعل ما يقبل الإحساس حيا وما لا يقبل الإحساس اعتبره ميتة. طيب اعتبر ما يتغذى وينمو أنه ليس ظرفا للحياة كالنبات، كالنباتي، فاعتبر معيار الحياة الإحساس، فما يقبل الإحساس حي وعكسه ميتته نجسة. فإذا جئنا إلى الشعر هل فيه إحساس؟ لا إحساس فيه، إذن لا يتصف بالحياة أصلا حتى تقول إن ميتته نجسة، إن ميتته نجسة، فهو كالنباتات، فهو كالنباتات. بناء على هذا التوصيف لمعيار الحياة ومناط الحياة عند الإمام، اعتبر ما يجز من الحي ومن الميت من وبر وصوف وجعر مما لا تحله الحياة اعتبره طاهرا. القرن فيه حس ميتته نجسة إذا قطع قرنها، الظلف فيه حس كذلك، العظم فيه حس كذلك، كالسن فيه حس أم لا؟ فإذا انكسر تألم، إذا هذا يعتبر ميتا، هذا يعتبر ميتا. طيب قلع السن من الإنسان، هل يعتبر هذا القلع لهذا الذي هو حي هل يعتبر نجسا؟ لا يعتبر السن المفصول من الإنسان ميتة، لأن ميتة الإنسان طاهرة، لأن ميتة الإنسان طاهرة. فلو أراد إنسان أنه إيه يعني يحمل سنا أو ضرسا أو عضوا مما يعني يقطع من الإنسان في الحالات المرضية وأن يضعه في مكان ما، حتى لو كان فوجئ أنه في جيبه مثلا، فيعتبر طاهرا. فمن فصل من الإنسان حيا أو ميتا يعتبر طاهرا ولو كان الإنسان كافرا. فميتة الإنسان في المذهب طاهرة، ميتة الإنسان في المذهب طاهرة، والإنسان طاهر حيا وميتا على خلاف، لكن ميتة الأنبياء طاهرة بإجماع وليست محل خلاف، وذلك لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فجعل الآدمية عنوان التكريم، وتكريمه لا يعني نجاسته، وهو ضد نجاسته سواء كان حيا أم ميتا. إذن هذا التعدد في الاجتهاد عند الإمام هو ناتج عن قوله تعالى، طبعا تعدد الاجتهاد بين الإمام وغير الإمام أنه ناشئ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فما يوصف عنده بميتة هو ما يحله الحس، أما ما لا يحله الحس فلا يوصف بميتة. لذلك في 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 الشعر والوبر لا يدخل تحت عنوان حرمت عليكم الميتة، لأنه يجعل الميتة طاهرة. الآن هو سؤال عن جزء، قال إن جز من حي وميت وشعر. طيب جلد الميتة، ما حكم جلد الميتة؟ اتفقوا على أن جلد الميتة نجس كأجزائها الأخرى إذا لم يدبغ، هذا محل اتفاق. لكن ماذا لو دبغ؟ هل يطهر طهارة لغوية بمعنى النظافة، أم هو طاهر طهارة شرعية؟ فإن قلنا لغوية فمعنى ذلك أنه لو لمسته أو لبسته في غير الصلاة كان يكون مثلا جلدا من أو جلست عليه في غير الصلاة فهو نظيف، لكن لو أردت أن تصلي عليه فهو وإن كان نظيفا إلا أنه نجس. فلذلك سبب تعدد النظر أن الإمام ذهب إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ طهارة لغوية بمعنى النظافة وليس بمعنى الطهارة الشرعية، وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر، حمله على الطهارة اللغوية. وهناك اجتهاد معتبر أنه طاهر طهارة شرعية. ما الذي جعل الإمام يحمل الجلد المدبوغة أعني جلد الميتة على أنه طاهر طهارة لغوية؟ قال لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إذن الأصل فيها أنها محرمة، الأصل فيها أنها محرمة. وكذلك استدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو حديث حسن صحيح، وعمل على هذا أكثر أهل العلم. أيضا ينظر الإمام في جمعه بين الأدلة في الموضوع في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه ورضي عن ابن عباس وأبيه رضي الله عنهما، قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ لاحظوا أننا سنقف مليا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، وبناء عليه أجاز الإمام الانتفاع في غير العبادات، الانتفاع في غير العبادات، فهو وإن طهر من حيث النظافة وأنه أصبح صالحا للاستعمال لأنه نظيف، ولكنه بقي من حيث النجاسة الشرعية على نجاسته. لماذا؟ أولا حرمت عليكم الميتة ثم أبيح الانتفاع من النبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة قلنا الأصل أنها طهارة شرعية، الأصل المفروض أن تحمل الفاظ الشرعي على أصلها، فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد طهر، المفترض أن الظاهر أنها طهارة شرعية. ما الذي حمل الإمام على أن ينتقل إلى الطهارة اللغوية؟ لو سألنا السؤال الآتي، أيهما أقوى في التطهير، الذكاء أم الدباغ؟ الذكاء بالاتفاق أقوى في التطهير. فلو جئنا عن التطهير الشرعي، فلو جئنا إلى حيوان ميت فذكيناه وهو ميت، فهل الذكاة تفيد؟ فإذا كانت الذكاة القوية لا تفيد في التطهير الشرعي، فكذلك الدباغ الذي هو أضعف من الذكاء فإنه لا يفيد التطهير الشرعي. وهذا يعني من باب قياس الأولى، إن لم يفيد الأعلى وهو الذكاء وهي الأقوى في التطهير، فلو ذبحنا حيوانا وهو ميت فإنه لا يطهر ولا يحل، كذلك في الأضعف وهو اللي هو الدباغ. فهل تعمل الزكاة في الخنزير؟ لا تفيد فيه الخنزير، فمن باب أولى أن لا تفيد الدباغة في جلد الخنزير. طيب، لو أن مجوسيا ذبح شاة، هل هي ميتة أم طاهرة؟ هي ميتة. طيب، فهل الدباغة تفيد في طهارة ذلك الحيوان في جلده الطهارة الشرعية؟ إذا كانت الذكاة لم تفد، فإنه من باب أولى أن الدباغة لم تفد، وهذا أيضا من قياس الأولى. فكما أن المجتهدين اتفقوا على أن الذكاة لا تفيد في الميت، لا ذكاة المجوسي، وكذلك لا تفيد ذكاة الخنزير، ولا تفيد ذكاة الحيوان الميت، واتفقنا على أن الدباغة أضعف من الذكاة، فبناء عليه فلا تحمل الطهارة في الحديث على الطهارة الشرعية، إنما تعمل في الطهارة اللغوية، إنما تعمل في الطهارة اللغوية. طيب، هل أهملنا حرمت عليكم الميتة إذا قلنا بالطهارة اللغوية؟ هل عطلنا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، وهو حديث ابن عباس؟ هل عطلناه أم عملنا به؟ إذا عملنا بحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، وعملنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هل انتفعنا بجلدها؟ عملنا بحديث في الطهارة اللغوية، قلنا إنه طاهر لغة، هذا عمل بالحديث ليس إهمالا. أيما إهاب طهر، طهارة محتمل لغوية ومحتمل لحظة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، محتمل للغوية، محتمل للشرعية، محتمل. الذي حمله على الطهارة اللغوية عمل بالحديث، عمل. الذي قال بأنه ليس طاهرا بل نجسا عمل بالآية حرمت عليكم الميتة، عمل. إذن هل عمل بحديث ابن عباس هل انتفعتم بجلدها وانتفع به في العاديات؟ عمل بها جميعا. إذن عمل بها جميعا، لكن يتصور أو يتوهم أنه لم يعمل بحديث أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، لا، عمل به في طهارة اللغوية وحمله على طهارة اللغوية، فهو عمل بكلمة طهر، وعمل بكلمة حرمت عليكم الميتة، وعمل بحديث ابن عباس في صحيح البخاري هل انتفعتم بجلدها. إذن عمل بالقياس، عمل أيضا بالقياس أن الذكاة التي هي الأقوى لم تفت، فالأولى أن لا يفيد الدباغ في الشرعية. إذن عمل بحديث حرمت عليكم الميتة، وعمل بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، وعمل بحديث هل انتفعتم بجلدها، وعمل بالقياس، عمل بالقياس. هذا هو شأن الأئمة، عملوا بكل ما جاءهم في الكتاب، وعملوا بكل ما جاءهم في السنة، وعملوا بكل ما جاءهم في القياس، لأن القياس من الدين، فعمل بالقياس وعمل بالنصوص. وإذا عرضت قوله هذا تجده أنه لا يصادم أي نص ولا أي قياس، وهذا هو مثال رائع على الجمع بين الأدلة، وأن من يتجرأ على الأدلة من العامة عليه أن يتنبه إلى هذا النموذج الرفيع لعمل الأئمة بكل ما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز بيع جلد الميت لأنه نجس شرعا، ولا تجوز الصلاة عليه ولا به، كان يكون من جلد الميتة مثلا بدلة أو جاكيتا مثلا كما نعبر عنه، أو حذاء، أو حذاء، فما صنع من جلد الميتة المدبوغ فلا يجوز استعماله في العبادات، ويجوز استعماله في العادات. مثال في العادات، أجاز الإمام أن يستعمل جلد الميتة في الماء، في الماء كقربة ماء، ولكنه لم يجزه في السوائل غير الماء، كالخل والزيت. فلماذا فرق بين الماء والخل والزيت؟ قال لأن الماء طاهر مطهر، فالماء له قدرة على أن يدفع الخبث عن نفسه بخلاف الخل والزيت. فما حل من قليل النجاسة في غير الماء السائل فإنه ينجسه، فإنه ينجسه. فلذلك منع أن يوضع الخل والزيت في قربة مصنوعة من جلد الميتة، وأجاز ذلك في الماء لأن الماء له قوة وقدرة على دفع الخبث عن نفسه. أما اليابسات كالقمح والشعير فيجوز استعمال جلد الميتة وعاء لمثل هذا. لماذا؟ لأن النجاسة لا تسري ولا تتحلل مع اليابسات، لا تسري ولا تتحلل مع اليابسات. وكونها جافة وما فيها جاف لم يتحلل بسبب وجود اليابس، إذن جاز لك أن تستخدم الجلد المصنوع من الميتة في استعماله وعاء للماء، وكذلك يجوز استعماله في اليابسات ولا يجوز استعماله في المائعات. يعني سؤال الأخ منصور اللي هو فقط طهر، هل هو ظاهر أم نص؟ طيب ما هو الظاهر؟ ما دل على معنى راجح واحتمل غيره مرجوحا. طب والنص؟ لا يحتمل. قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل، وظاهر إن الغير احتمل، الغير مفعول به لا احتمل، هذا من المراقي. فهذا محتمل احتمالا مرجوحا طهارة لغوية، وظاهر في الطهارة الشرعية. لكن لما جبنا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وأتينا بالأقيسة أيضا، يعني نص مع أقيسة، صرفنا من الظاهر شرعا إلى المعنى اللغوي اللي هو المرجوح ابتداء، فأصبح المرجوح ابتداء راجحا انتهاء. لأنه إيه هو التأويل المعتبر؟ حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. إذن رجعنا إلى المرجوح ابتداء وأصبح راجحا انتهاء لوجود دليل من الشرع جعلنا نحمل على المعنى المرجوح ابتداء، كان يكون الظاهر عاما والمرجوح خاصا، وهكذا وهكذا. إذن هذا بالنسبة لموضوع تأويل أيما إهاب دبغ فقد طهر. والسؤال هذا الكلام الذي سقناه جميعا هو في جلد الميتة، أما جلد المذكاة وهو الأكثر المنتشر فهذه تستخدم في يابس وماء وسائل كخل وغيره. لماذا؟ لأنها طاهرة، ومن فصل منها فهو أيضا طاهر. إذن فرق بين جلد الميتة وجلد المذكاة. ثم قال في الأعيان الطاهرة، قال وخمرة. إذن هو يتكلم عن إيه؟ الخمر الذي تخلل، الخمر الذي تخلل. فالخمر المتخلل، الخمر المتخلل طاهر سواء تخلل بنفسه أم خلله غيره، أم خلله غيره، بمعنى أنه وضعت فيه مادة فتخلل، وضعت فيه مادة فتخلل بوضع الإنسان، بوضع الإنسان. إن خللت أو حجرت، ما معنى حجرت؟ أي جمدت وأصبحت كالحجارة، جمدت وأصبحت كالحجارة. فإذا تحجرت خرجت عن وصف الرطوبة، لأن النجاسات من خصائصها الرطوبة. فالمواد المخدرة التي تخدر ولكنها على شكل نباتات غير سائلة غير رطبة، كانت تكون على شكل بودرة فهي خبيثة ما في المعنى، لكنها طاهرة في العين أي لا تنجس الثياب. قال والزرع إن يسقى بنجس ثنبت. فالزرع إذا سقي بالنجاسات فإنه يطهر بالاستحالة، بمعنى أن خبثه تحول إلى طيب، خبثه تحول إلى طيب. فإذا سقيت المزروعات بالنجاسات فإنها تنتج طعاما طيبا، وطيب هذا الطعام يجعلنا يعني نقول إن هذه النجاسات استحالت في هذه الثمار إلى طيب، وهذا من التطهير بالاستحالة، ويدل عليه قوله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وكذلك أيضا مما يدل على التطهير بالاستحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، وقال إن الدمين هما الكبد والطحال. ما معنى ذلك؟ إن الدماء النجسة قد استحالت إلى أعضاء، ما الذي جعلها تطهر؟ أنها قد استحالت إلى أعضاء. بقي لنا هنا يعني موضوع، وهو ميتة الحي وميتة الإنسان. أظن ممكن نقرأ البيت في ميتة الإنسان أم نجعلها للدرس التالي؟ نجعلها للدرس الثاني. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس التالي ما تبقى لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.